الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب أنكحة الكفار. باب ذكر أنكحة الكفار وإكرارهم عليها. عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته وابنته ويصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهة دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن توضع بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع ويمتنع منه الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات، وتكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. رواه البخاري وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب أنكحة الكفار. هذه مسائل من جملة مسائل النكاح، فإن الأبواب التي معنا هي في أحكام النكاح، وسبق الكلام على النكاح من حيث تعريفه وكثير من مسائله فيما يتعلق بحكمه من حيث الوجوب والاستحباب والإباحة والجواز والكراهة والتحريم وصفات المرأة التي تخطب وخطبة الرجل على خطبة أخيه، في كثير من المسائل التي تتقدم الباب. وهذا كلام عن حكم أنكحة الكفار، بمعنى الكفار وهم في حال كفرهم إذا جاءونا على أن هذه زوجة فلان وهذا زوج فلان، فإننا نقرهم على ما هم عليه ولا نفتش في أحوالهم، حتى وإن كانت قد تكون أنكحتهم تخالف أحكامنا ما داموا كفارا، ما داموا على كفرهم فإنهم يبقون على ما هم عليه. وكذلك إذا أسلموا، إذا أسلم الزوجان، أي كان زوجين في حال كفرهما ثم أسلما، فإنهما يبقيان على نكاحهما إلا إذا كان مخالفا لأحكام الإسلام، كما لو كانت أخته، يعني إذا كان يجوزون زواج الأخوات كبعض الملل الوثنية أو بعض المجوس الذين يبيحون نكاح بعض المحارم، فهؤلاء إذا أسلموا لابد أن نفرق بينهم. لكن إذا كانت الأنكحة لا تعارض الإسلام فإننا لا نسأل عن طريقة نكاحه، هل كان في شهود، هل كان في إجابة، هل كان في قبول، لا نسأل عنه. هذا هو المقصود بالكلام على أنكحة الكفار. فإذا ما ثبت النكاح أو فإنه يأخذ جميع أحكام النكاح فيما يتعلق بالنفقة وفيما يتعلق بالقسم وفيما يتعلق بالإحصان، بمعنى أنه يكون به الإحصان وتكون به الثيوب بحيث تكون ثيب بمثل هذا النكاح، ويكون به العدة والطلاق إذا أراد الفريق يحتاج إلى أن يطلق ونحو ذلك. هذا معنى اعتبار أنها أنكح، بمعنى أنها تقر على ما هي عليه وتأخذ أحكام النكاح، وهذا هو المقصود بمسائل هذا الباب. والفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذه المسائل أبوابا ويسمونها أبواب أنكحة الكفار. فقال الشيخون رحمه الله: أبواب أنكحة الكفار، باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. ذكر أنكحتهم بمعنى حتى ما كان فيها مخالفا للإسلام، ما كان فيها مخالف للإسلام، يعني في حال بقائهم على كفرهم. فإذا جاءونا على أنهم زوجان نبقيهم على ما هم عليه ولا نفتش، لكن إذا أسلموا كما قلنا، إذا كان في شيء يخالف الإسلام فإننا لابد أن نصحح. قال عن عروة أن عائشة أخبرت عروة هو ابن الزبير وعائشة تكون خالته، أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، أنحاء بمعنى أنواع، أنحاء بمعنى جهات أو أنواع، يعني على أربعة أنواع. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، يعني النكاح المعهود والمعتاد، النكاح الإسلام الذي أقره الإسلام وهو الموجود في الإسلام، بمعنى أنه يتقدم مريد الزواج إلى ولي المرأة فيخطبها فيزوجه. هذا كان موجود في الجاهلية، هذا النوع من النكاح موجود، وهذا هو أغلب ما عليه حتى الملل الأخرى، بمعنى يتقدم ويتزوج عن طريق الخطبة والصداقة. ونكاح آخر وهو ليس من أنكحة المسلمين، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. إذن هذا نوع من أنكحة الجاهلية، طبعا هو لا يجوز في الإسلام، وهو أن الرجل عنده زوجته لكنه يريد ولدا نجيبا، فيقول لزوجته يا فلانة، طبعا إذا طهرت من طمثها، لأن عادة الطمث الذي هو الحيض يعني أن رحمها ليس فيه حمل، فإذا طهرت يعني بمعنى إذا حاضت علمنا أنها ليست بحامل، فالرجل بعدما تحيض امرأته ثم تطهر من حيضها لا يمسها، يعني لا يوقع، ويقول اذهب إلى فلان، قد يكون من كبار القوم أو من الفرسان المعروفين أو من الشجعان أو من أصحاب المقامات والوجهات، فيقول اذهب إليه و لتستبضعه، بمعنى الاستبضاع من البضع، والبضع الذي هو الفرج، بمعنى أن يعاشرها ويجامعها من أجل أن تحمل من مائه، فتأتي بولد يكون من هذا النسل الذي يرى أن فيه نجابة أو يرى فيه فروسية أو شجاعة أو نحو ذلك، طبعا جاهلية. فهذا يسمى نكاح الاستبضاع، نكاح يسمى نكاح الاستبضاع، بمعنى أنه يطلب من زوجته أن تذهب إلى هذا الوجيه أو الشريف أو الشجاع ويطأها، ثم لا يقربها زوجها، ينتظر، لأن إن حملت فمعلوم أنه مما إلى ذلك الرجل، لكن ومع هذا ينسب إليه، ومع هذا ينسب إليه. فقال أرسل إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها، يعني مما الرجل الآخر، يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، بمعنى تعاشره أو وطئها. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، لأنها طبعا لا يؤثر من حيث الحمل الأول، وإنما يفعل ذلك هذا الرجل يعني رغبة في نجابة الولد، لأنها غالبا لا يقصدون إلا أناس، يقصدون أناسا معروفين إما بالفروسية أو بالشجاعة أو بحتة الذكاء أو نحو ذلك. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر الليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه فيلتحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. إذن أيضا هذا نوع من أنكحة الجاهلية، وهي قد لا تكون بغي، ليست زانية، لأن الزنا سيأتي في الصورة الرابعة، بمعنى أنه امرأة يدخل عليها أكثر من رجل وكلهم يطأها، والأول كان ظاهر من حيث أنه معروف الماء ممن، لكن هذه تختلف المياه، فإذا ما حملت وولدت فإنها تستدعيهم جميعا، كل هؤلاء الذين وطئوها تستدعيهم جميعا، وهي تلحقه بمن شاءت، تلحقه بمن شاءت، وفي عرفهم أنه لا يستطيع أن يمتنع، تقول هو منسوب إليك يا فلان. طبعا هذه كلها أحكام جاهلية وأمور جاهلية، وهذا يدل على أن أن الإنسان إذا ابتعد عن شرع الله وابتعد عن الدين الحق فإنه يكون أضل من بهيمة الأنعام حقيقة. وإذا ليس هذا قلة في عقول الجاهلية، الجاهلية فيهم العقلاء وفيهم الفرسان وفيهم الأذكياء وفيهم أصحاب عقول فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق بالفهوم المعروفة، لكن الإنسان إذا ابتعد عن الوحي وابتعد عن الدين فإنه يصل إلى حال يكون فيها أضل من بهيمة الأنعام، وإلا من يقبل مثل هذا؟ ومع الأسف أن وقبل أن نستطرد، لا مانع أن نأتي على النكاح الرابع ثم نستطرد في القضية هذه. النكاح الرابع أن يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاء، وهن البغايا، يعني الزنا، بمعنى ليس الزنا إنما بغي، البغي هي التي تجعل الزنا وظيفة لها، بمعنى أن يكون دخلها ويكون بمعنى لا تمتنع من أحد وتكون مشهورة، ولهذا لكن الصورة الأولى ليست بغي، الصورة الأولى ليست زان، يعني ليست بغيا بمعنى أنها تمتهن الزنا، تمتهن الزنا بحيث يكون وظيفة لها وتأخذ على ذلك مقابل، وهو ما يسمى بالبغايا، وهذا موجود في كل الأزمان، وطبعا هو محرم كما هو معلوم، لكن كان في الجاهلية موجود أيضا، وكان البغايا مشهورات ولهن علامات، بمعنى أن تضع على بيتها راية أو علامة بحيث يعرف أن هذا البيت فيه بغي، فيأتي من يريد الزنا ويدفع ما يدفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث. مهر البغي بمعنى ما سماه مهرا تجوزا، وإن ليس مهرا، هي مقابل الاستفضاء. ولهذا قال: النكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاء. قال: وهن البغايا، يعني التي تمتهن الزنا. ينصبن على أبوابهن الرايات، يعني علامة على بيتها، قد تكون من خبط أو من غيرها، وتكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها. إذا حملت اجتمع هؤلاء الذين أتوها، وقد تكون هي تحصيهم، قد تكون تحصيهم في هذه الفترة من استقبالها لهذا أو الناس فتعرفهم. فإذا حملت وولدت تأتي القافة. القافة هم الذين يعرفون أو يلحقون المواليد بأقرب الناس شبها بهم، وقد يعرفون ذلك عن طريق علاقات خفية أو طرق من الشبه أو أنواع من الشبه قد لا يدركها كل أحد. فمن ألحقته القافة لحق فيأتي. والقافة غالبا هم أناس مختصون، أناس يتميزون بمعرفة الشبه، فتستدعيهم وتقول: هذا الولد قد جئت به، والذي وطئني هو هؤلاء. فتأتي القافة وتلحقه بواحد منهم فتقول: هو أقرب شبها بفلان، فيلحق به ولا يمتنعون عن ذلك. فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به. التاط بمعنى التصق، بمعنى انتسب إليه. واللوط هو الالتصاق، اللوط والالتياط هو الالتصاق، بمعنى ينتسب إليه فيدعى إليه ويكون فيدعى به ويكون أباه. فالتاط به ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، بمعنى أن هذا عرف من أعرافهم. إذا ألحقت القافة لا يقول هذا ليس لي، وإنما يستسلم لأن هذا من أعرافهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الحق هدم نكاح الجاهلية كله، كل هذه الأنواع الثلاثة، لا الاستفضاء ولا المجيء الجمع وإلحاق المرأة بمن تشاء، ولا البغايا، إلا نكاح الناس اليوم. رواه البخاري وابو داود. وثمة أنكحة أيضا لم تذكرها عائشة رضي الله عنها، منها اتخاذ الأخدان، ومنها نكاح المتعة، ومنها أيضا نكاح البدل، وهو أنه كان يتبادلون، بمعنى تعطيه زوجتك ويعطيك زوجته، هذا كان أيضا موجود. وهذه كلها أيضا من أنكحة الجاهلية. ونكاح المتعة سبق الحديث عنه وإيراد الخلاف فيه، وأن الخلاف فيه لا يعتبر، وإنما هو نكاح محرم. كما قلنا قبل قليل، هذه الأنواع من الأنكحة والتي استجازتها عقولهم وقبلتها أذواقهم، على الرغم كما تعلمون أنه مشهور عن العرب بخاصة الحمية والغيرة، وخاصة الذب عن العرض. العرب مشهورون بذبهم عن العرض وحميته، وهذه من مكارمه. لكن هذا لا يخضع لمقياس، يعني مجرد الخضوع أو عقول الإنسان أو عقول البشر لا تهديهم بمجردها وبمفردها، لا تهدي إلى الحق البتة. نعم، الله عز وجل أعطى الناس عقولا يفهم بها ويدرك، لكنها وحدها لا تستقل بمعرفة الحق، ولا تستقل بالوصول إلى الهداية وحصول السعادة في الحياة الدنيا. وتحقيق الحياة الطيبة. الحياة الطيبة أبدا لا تتحقق بمجرد العقول وبمجرد ما يصنعه البشر لأنفسهم من أنظمة ومن قوانين ومن تشريعات، أبدا لا تؤدي إلى الحق. قد يعرفون بعض المعارف وقد يعرفون بعض الأنظمة الصحيحة، لكنهم لا يعرفون كل الأنظمة الصحيحة أبدا ألبتة. ولهذا كما تلاحظون في هذه الأنواع من الأنكحة الاستفضاع والبغايا، الله عز وجل يقول في الكفار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، مع أنهم أوتوا عقولا لكنهم ما أوتوا فهوما، وأوتوا علوما أيضا ومعارف ومدركات تبهر لا شك، لكنها وحدها لا تكفي لتحقيق الحياة الكريمة ولا الحياة الطيبة، فضلا طبعا عن حياة الآخرة. نحن نتكلم عن مقاييس الدنيا وعن السعادة المنشودة التي ينشدها أهل الدنيا كلهم. الحياة الطيبة والسعادة والطمأنينة والنظام والهدوء هذا مقصد ومبتغى كل الأمم تبتغيه وكل الأمم تريده. يريدنا الهدوء ويريدنا الأمن ويريدنا السعادة ويريدنا هدوء الناس ويريدون الحياة الطيبة، ويريدون في سواء في معاشهم في مساكنهم في أحوالهم في بيوتهم في جميع شؤونهم، ويضعون الأنظمة ويسنون ويعطون كما يريدون كما يظنون الحريات ويحاولون أن يؤمن الحقوق، لكن ومع هذا أبدا لا يستطيعون البتة أن يصلوا إلى الحياة الطيبة. بين يدينا الآن هذا المؤتمر الخبيث، مؤتمر المرأة. إما أن نحسن الظن ونقول إن مقاصدهم حسنة وفعلا يريدون الرقي بالبشرية ويريدون تحقيق فعلا الحياة الطيبة من خلال ما يظنونه أن إطلاق الحريات هذا كافي ويزول كما يقولون الكبت ويزولون إلى آخره، هذا إذا أحسن الظن. لكن الواقع أن حتى أحسن الظن بعيد جدا، لأننا ندرك أنهم لا يريدون ذلك، وبخاصة أن من وراء مثل هذه الدعوات أناسا يريدون إفساد البشرية، ويعلمون أنهم لا تكون لهم الهيمنة ولا يكون لهم التحكم في مقاليد الناس وفي جميع أقطار الأرض إلا من خلال الفساد. لأن النفوس إذا فسدت والعهود إذا مرجت وعاش الناس في هرج ومرج سهل السيطرة، وهذه هي قاعدة اليهود. اليهود يعلمون قطعا أنهم لا تحصل لهم الهيمنة إلا من خلال الإفساد، ولهذا الله عز وجل يقول: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أفسدها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وهم يعلمون، وحتى بروتوكولاتهم وغيرها يعلمون، أنهم لا يستطيعون ولا يعيشون إلا في أجواء موبوءة وفي أجواء فاسدة. ولهذا كل الدعوات الفاسدة من دعوات الجنس ودعوات الأشياء كلها تنبع من وراءها يهود، بل حتى دعاتها في الأصل يهود، وإن كانوا يتغلفون بغلاف العلم، سواء كان ماركس الذي هلك وهلك مبدأه الشيوعية، أو فرويد في قضية الجنسية يهودي أيضا، وكثير من الدعوات يتبنها يهود. فيزعمون في مؤتمرهم هذا أنهم يريدون تحقيق الحياة الكريمة للمرأة كما يزعمون، ولكن قطعا أنهم لا يمكن أن يصل إلى هذا البتة. لماذا؟ لأن الإنسان هذا إذا أحسن الظن، كما قلت إذا أحسن الظن، فإن الإنسان بعقله لا يستطيع وحده، بالعقل وحده لا يستطيع أن يصل إلى السعادة أبدا، وهذا أمر مشاهد. يعني كما يقولون الآن، يعني من حين ما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها أكثر من 50 سنة، وهم وضعوا أنظمة وسنوا قوانين وأرادوا أن يجعلوا من الأمم المتحدة سبيل لجمع الناس وسبيل لدرء الطموحات التي أحيانا تطمحها التنافسات الدولية التي تؤدي إلى الحروب. هم أرادوا من تكوين الأمم المتحدة أن تمتص الطموحات التي تحاول أن تقوم بها بعض الدول الكبرى للهيمنة، فحاول عن طريق الأنظمة وعن طريق المجالس وعن طريق لكنه لا يمكن يحققوا أبدا. وأنتم تلاحظون لا يزال الناس في تبار، مع أن عقولهم كبيرة ومع أنهم يسنون الأنظمة ويسنون القوانين ويضعون المبادئ، سواء تتعلق بالاقتصاد سواء تتعلق بالحقوق الإنسان، ومع هذا لا يزال السلام معدو في كثير من بقاع الدنيا. الحروب، الفقر، ما يسمونها بالتنمية، ما يسمونها بالتعليم، كل ذلك لا يزال الناس يزدادون تبارا ووبالا. نعم قد يحققون بعض الأمور لقومهم باعتبار أن لهم الهيمنة، قد يحققون بعض المكتسبات المادية وبعض أشياء حققوها فيما يتعلق بأنظمة شرعوها لأنفسهم، قد يكون فيها نوع من تحقيق العدل فيما بينهم حقيقة، ووصول بعض الحقوق لقومهم، لكن ومع هذا قومهم يعيشون من البؤس الداخلي والصراع النفسي ما تعلمونه، وما نضحت به وسائل إعلامهم وامتلأت به مستشفياتهم وعياداتهم النفسية وأنواع وألوان الانتحار والاكتئابات التي تعرفونها. لماذا؟ لأن الإنسان بعقله وحده لا يمكن أن يحقق السعادة. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة، وهذا هو المقصد في الدنيا، الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن جمع الأمرين: آمن وعمل صالحا. ما يمكن العقل وحده والأنظمة وحدها لا تؤدي أبدا إلى الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا يستهزئون. وخاصة إذا علمتم أن هذه الآية في سياق قوم عاد، هذه الآية في سياق قوم عاد، وعاد بلغوا من الحضارة ما تحدث عنه القرآن الكريم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهم قالوا: من أشد منا قوة؟ وصلوا في حضارتهم وصلوا في بنيانهم وأشادوا من البنيان وأشادوا من الجنان وأشادوا من المظاهر الحضارية المادية فعلا ما سجله القرآن. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأشادوا إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانت عندهم عقول وكان عندهم كما يسمى في الوقت الحاضر مظاهر حضارية وعندهم أشياء، ولكنها ما أدت للهداية وإلى الحق. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. إذ كانوا يجحدون بآيات الله، هذه العلة. فإضافة إلى أمر آخر وهو مؤثر جدا في 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 تحقيق الحق والوصول إلى السعادة، وهو قضية الهوى. الهوى أيضا هذا يعني يمحق
الحق ويمحق الأمن ويمحق الحياة الطيبة في جميع الأحوال. أولا الله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم وإما هوى ما في. وبخاصة إذا علمتم أن الآية وردت في سورة القصص، الآية في سورة القصص، والقصص يعني فيها رمزان كبيران، رمز الحكم ورمز المال، فيها فرعون وفيها قارون. شيء عجيب يعني تأمل القرآن وتدبر القرآن في سورة القصص، إن فرعون على في الأرض وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وفي أثنائها وفي آخرها ألا له الحكم وإليه ترجعون. فالله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالهوى وكثير هو الذي يتحكم في كثير من خاصة في أمور الدنيا، في 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 أحوال الكفار، وفي وكلما ابتعد الإنسان أو صاحب القرار كلما ابتعد عن الدين وعن النهج الذي بينه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو قطعا ينهج نهج الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. لاحظ، هم يسمعون ويعقلون، لكن ما دام أصبحوا أصحاب هواء فإنهم لا يسمعون السماع المفيد ولا يعقلون العقل المفيد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لاحظ أيضا المقارنة، أن الإنسان يتبع هواه صار أضل من بهيمة الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولا أخرى أفرأيت من اتخذ إلها هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه بعد الله. فالهوى هو المضل. ولهذا أغلب يا إخواني أغلب ما تدار به الدنيا في الوقت الحاضر، وإن زعموا أنهم يدعون إلى حقوق الإنسان ويدعون، هم يسلكون مسالك الهوى. مسالك الهوى بمعنى أن لهم مصالح خاصة ويدورون حولها، وإن غلفوها بغلاف القانونية وبغلاف المصالح وبغلاف مصالح الشعوب ونحو ذلك. المقصود أن الإنسان بعقله وحده وبتشريعاته لنفسه لا يمكن أن يبلغ السعادة، وإن كان ينشدها ويريدها لكنه لا يمكن أبدا البتة أن يحققها. الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا كان يقول إبراهيم عليه السلام في محاجاته لقومه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا كذلك ثمة آيتان فيها تفريق عجيب يعني وتوضيح عجيب. الآية الأولى قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظ الإيمان واتقوا، يفتح الله ماذا؟ بركات. بينما الذين نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما قال فتحنا بركات. قد تأتي الأشياء نتيجة الأسباب، يعني هؤلاء الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه في 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 مخترعاتهم العلمية ومكتشفاتهم ومنجزاتهم، وهي أمور لا تنكر الحقيقة، وأمور لا تنكر ويؤخذ بها ويبغي أن يؤخذ بها، وهي تمثل خيرا كثيرا إذا ما ربطت بالصلاح النفسي والبعد عن الهوى وقصد مصلحة الناس حقيقة وسارت على مسار العدل فإنها تحقق لا شك، لأن الأسباب التي وضعها الله عز وجل تؤدي. فهؤلاء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلاحظ الفرق بين الفتحين، فتحنا عليهم بركات، وهؤلاء فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالفتح الفتح هذا غير هذا. إذن هؤلاء أهل الجاهلية على ما يذكر فيهم من عقول وعلى ما يذكر فيهم من أحلام كانوا على مستوى ليسوا من 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 فيهم العقلاء وفيهم أصحاب العقول الراجحة وأصحاب المقامات الرفيئة في قومهم وأصحاب الشرف، لكن مجرد العقول وحدها لا تؤدي. فاعتبروا هذه أنكحة موجودة مقامة عندهم، بغايا، والرجل يستبضع امرأته ولا يزال ينحط. البهائم لا تقبل هذا، البهائم لا تقبل هذا. نعم.
باب من أسلم وتعته أختان وأكثر من 40. عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطلق إحداهما. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت. وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وتعته 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن 4. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وزاد أحمد في رواية: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وإم الله لتراجعن نساءك ولتراجعن مالك، أو لأورثنهن منك، ولآمرن بكبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. قوله لتراجعن نساءك دليل على أنه كان رجعيا، وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض، وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة في المرض
أو ليتخذ. نعم. قال: باب من أسلم وتحته أختان وأكثر من 4. قال: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. ثم أورد الشيخ خبر عائشة الذي في البخاري من ذكرها لأنواع الأنكحة عندها الجاهلية، الأنواع 4. فمن أين نأخذ أو نستفيد إقرار الكفار على أنكحتهم من خبر عائشة؟ لا لا لا، الباب الأول ما جينا الباب الثاني لسه. أنا أسأل عن الباب الأول، ما هو باب هذا لسه ما جينا. فمن أسلم تحت أختان هذا ما ما ما, ما تكلم عن الباب الأول. الباب الأول خبر عائشة. ها وين الباب؟ طيب هو ما وجهه؟ يقول زميلكم أنه نأخذ هذا من قول لا يستطيع الرجل أن يمتنع.
ما وجهه؟
حينما أورد الترجمة معناه أن هذا الحديث لابد أن يكون فيه دلالة على الإقرار. فنحن نسأل: أين دلالة هذا الحديث على أننا نقرهم عليها؟ فكما قال زميلكم فعلا هي النوع الأول، وهو موجود في الجاهلية، أنه يخطب الرجل من موليته من الرجل موليته فينكحه، فقال في النهاية: إلا نكاح الناس، بمعنى أنه مقر وأنه إذا جاءنا نقبهم عليه. أحسنت. قال: باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من 4. قال عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطلق إحداهما. رواه الخمسة. هذا كما قلنا لكم أنه إذا كان أسلموا وكان نكاحهم يوافق أحكامنا نبقيه، أما إذا كان فيه مخالف فإننا لا نبقيه. فهذا أسلم وعنده أختان، ومعلوم أن الأختين لا يجوز الجمع بينهما في الشريعة. الله عز وجل يقول وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم. فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلق إحداهما ولم يستفصل، يقول أيهما الأولى وأيهما الثانية، وإن كان بعض الفقهاء يقول إنه يبقي الأولى والثانية، لكن الذي يبدو لا أنه يختار أيهما. ولهذا قال في الحديث في رواية الترمذي أو في لفظ الترمذي اختر أيهما أو أيتهما شئت، فهو يختار أيهما حتى سواء كانت المعقودة الأولى أو الثانية. والأمر بالتطليق قد يكون يفهم منه أنه أن النكاح كان معتبرا، لأن التطليق فرع صحة العقد، التطليق فرع صحة النكاح. وبعيد أن يقال أن التطليق هنا تطليق لغوي بمعنى أن يفارق مفارقة، لكن تطليق. ومثله أيضا خبر غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيضا منهن أربعة، أو أحمد وابن ماجه والترمذي، وزاد أحد رواية خير. فإذا يعني قد يكون في حال الكفر قد لا يقال له شيئا ولا يقال فارقا لأنه ليس بعد الكفر ذنب، لكن إذا أسلم لابد أن نصحح فنقول ليس لك في الإسلام إلا أربعة، فاختر أربعة ثم دع ستا إذا كان قد تزوج عشرة. وزاد أحمد في رواية فلما كان في عهد عمر طلق نساءه. طبعا هذه قصة أخرى وليس لها علاقة بالترجمة، لكن وضحها الشيخ. فلما كان في عهد عمر طلق غيلان هذا نساءه الأربع يعني، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع إلى آخر. بمعنى هذا وسبق معنا في الوصايا وفي مرض الموت إلى آخر المواريث أنه لا يجوز الإنسان أو يعامل الإنسان من نقيض قصده إذا كان طلق في مرض الموت أو قسم ماله في مرض الموت، وهو والمقصود مرض الموت هو الذي يتوقع أن يعقبه الموت غالبا. إذا كان يعقبه الموت غالبا فإنه يسمى مرض الموت، وحينئذ توقف تصرفات المريض، توقف تصرفات المريض. فإذا قسم المال يوقف، وإذا كان طلق أيضا لا الطلاق يقع لكنه يعامل بالنقيض قصدي بحيث تورث المطلقة، وإلا لا الطلاق يقع. فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، يعني أنت أدركت أنك ستموت وأردت أن تمنع أو أن تحرم نساءك من مالك. ويم الله، تقرأ ويم الله وأيم الله، يجوز فيها الوجه أن تكون الهمزة همزة قطع أو تكون همزة وصل، والأشهر هو أن تكون همزة وصل. ويم الله، ويم الله لا تراجعن نساءك ولا تراجعن مالك أو لأورثهن منك، بمعنى أن هذا لن ينفعك وسوف يرثن ولا نعتبر بقسمتك، فإما أن تراجع وترجع وإما أن سوف أورثهن منك. ولا آمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رقال. قبر أبي رقال مشهور، وهو الذي دل أبرهة وقاده إلى مكة ليهدم الكعبة، ولهذا كانت العرب ترجم قبره وهو معروف على طريق اليمانية على طريق الطائف، لكن الآن اندثر الطريق، يبدو أنه ضربه الطريق الموجود الآن طريق الطائف، هو قبل الطريق كان موجود وكان معروف جهته، لكنه يبدو أن الطريق الآن جاء عليه. ومرغال هذا كما قلنا هو كان أيضا كان من كبار القوم وكان وجهه، لكنه هو الذي قاد أبرها ليهدم الكعبة فكرهته العرب فصارت ترجم قبره كرها لما صنع ولأنه جر على قومه هذا الخير. قال المجد رحمه الله قوله لا تراجعن نساءك، دليل على أنه كان رجعيا حين قال وإيم الله لتراجعن، بمعنى كأن الطلاق الذي أوقعه غيلان طلاق رجعي، يعني لم يكن طلاقا بائنا، يعني لم يكن ثلاثا، دليل على أنه كان رجعيا، وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض، بمعنى أنه الرجعية ترث إذا كان المرض مرض موت، وإن انقضت عدتها، كما لو كان طالت العدة، أطالت مدة المريض هذا، أو أنها كانت حامل مثلا، لأن عدتها كما تعلمون تنقضي بوضع الحمل، المطلقة عدتها تنقضي بوضع الحمل، فلو كان طلقها مثلا ووضعت وهي حامل ووضعت بعد أسبوع فإنها تنقضي عدتها، فالرجية إذا انقضت عدتها حلت للأزواج وصار زوجها خاطبا من الخطاب. فالشيخ يقول وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض، يعني في مرض الموت، المرض هنا لابد أن نقيده بأنه إيش مرض الموت، لأن المرض غير مرض الموت، التصرفات فيه صحيحة ولا توقف، وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع، بمعنى لا يقطع الميراث، الطلاق الرجعي ما دام أنها في العدة لا يقطع، بمعنى لا يقطع الميراث ليتخذ حيلة في المرض، إنما الذي يتخذ حيلة في المرض هو الطلاق البائن، لأن إذا طلق طلاقا بائن طلقها ثلاثا أو طلقها الطلقة الثالثة إذا كان سبقها أن طلقها طلقتين فإنها طبعا تبين، وإذا بانت لا ترث، لكن إذا كان في مرض الموت فإنه يعامل بنقيض قصده. لكن الشيخ الشوكاني قال كلاما جميلا أسألكم عنه أو أترك لكم فرصة أن تراجعوه، في قوله لتراجعن نساءك، يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية، أعني إرجاعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع، كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلم في من طلق زوجته أو زوجاته مريدا لإبطال ميراثهن منه أنه لا يقع الطلاق ولا يصح. قال وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب، وجعلوا هذه الصورة مثالا له، والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية عن الواقعة بعد طلاق رجعي معتد به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيا، ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها، فأردف الإشكال بإشكال. على كل حال راجعوه وتأتون بالعلم غدا. أولا قوله المراجعة اللغوية، وقوله المناسب، وقوله فأردف الإشكال بالإشكال، أو أردف الإشكال بالإشكال، هذه الأمور الثلاثة أريد إيضاحها، واضح؟ راجعونها غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.